يمكن مساعد. أنا صار حياتي
أنا بحكم السكشواليتي بتاعتي أنا هومو.
حجازي خلعت الحجاب في عام 2016 وأعلنت أنها مثلية الجنس وناشطة شيوعية.
وإزاي حصل ده على أرض مصر إن عالم المثليين يرتفع على أرض مصر الطاهرة؟
شكل خبر انتحار الناشطة المصرية المدافعة عن حقوق المثليين سارة حجازي صدمة.
رفع المثليين يا الله.
سارة حجازي
ماتت مرتين.
حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتحارها ما بين متعاطف معها ومنتقد لمثليتها.
إلى أي مدى جدد انتحارها الجدل حول الحريات في مصر والعالم العربي؟
يمكن سعيد. أنا سارة حجازي.
من التمرد على المجتمع إلى نهاية مأساوية تحت الأضواء، هذه كانت حياة الناشطة الكويرية المصرية سارة حجازي. نعالج جميع محطات مأساتها في بودكاست عنوانه العدالة لسارة حجازي، الذي ترعاه الجامعة اللبنانية الأمريكية، وهو جزء من مشروع ماجستير. جرأة، تمرد، شغف، ونهاية مأساوية. هيدي كانت محطات حياتها لسارة حجازي، المناضلة والناشطة الجريئة يلي دافعت عن حقوق مجتمع الميم عين وأصبحت أيقونة لهيدا المجتمع بسرعة قياسية. وهلأ مقابلة حصرية جداً مع شخصية مميزة واكبت قضايا سارة بكل ما فيها من نضال للحرية، حب، كره، انتقام، ورفض للمجتمع ومن المجتمع. ضيفنا اليوم هو المحامي المصري اللامع مصطفى فؤاد، يلي تقبل سارة بكل تنوعها كإنسانة أولا وموكلة ثانيا. أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا.
أستاذ مصطفى، إذا ممكن تعطينا نبذة عن سيرتك المهنية كمحامي وكإنسان. أكيد
أنا محامي مصري. أحب أقول أن أنا محامي مصري سابقا، يعني لأن من بعد خروجي من مصر أنا لا أمارس المحاماة بشكل فعلي، يعني لا أفضل أمام المحاكم. بدأت النشاط حول الإنسان والدفاع عن حول الإنسان في 2010 وقت انضمامي لحركة شباب 6 أبريل، وبعدها اشتغلت في عدد من منظمات المجتمع المدني في مصر، وعلى مدار 11 سنة إلى الآن يعني كان في عدة مناصب في منظمات المجتمع المدني في مصر ثم خارج مصر.
وحضرتك تعرضت للعديد من المضايقات الأمنية بسبب نشاطك الحقوقي في مصر.
مظبوط. فترة من بعد 2013 في مصر كانت يعني التدقيق الأمني زاد كتير جدا على الناشطين والناشطات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر. كمان كان كل شخص بيقول كلمة أو بتقول كلمة ممكن تكون مناهضة للنظام الحاكم في مصر أو النظام السياسي كان بيتم تهديدهم وترهيبهم. أنا في فترة 2016 و2017 اشتغلت كمحامي على عدد من القضايا اللي كانت بشكل مباشر أمام في مواجهة الدولة، زي قضية عالم قوس قزح والدفاع عن سارة حجازي الله يرحمها وأحمد علاء. ده كان شيء مزعج جدا بالنسبة للدولة، إن احنا كمان مش بس كنا بنشتغل عليه بشكل دفاع قانوني، كمان بنشتغل مناصرة على الصعيد الآخر. في الناحية التانية كنت في مركز هليوبلس اللي أنا كنت مؤسسه، هليوبلس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، كنا بنشتغل على خطاب الكراهية والتمييز، وفي الوقت ده اشتغلنا كمان على التجنيد الإجباري، فأصبح التدقيق الأمني كبير جدا فاضطريت للخروج من مصر.
بما أنه ضويت شوي على بعض التحديات يلي واجهتها كناشط حقوقي كمحامي، فيك تتوسع أكثر على بعض التحديات يلي واجهتها بالمجتمع كحليف لمجتمع الميم عين؟
على الصعيد المجتمعي، صعيد المجتمعي يعني في عدد من التحديات كتير كتير، بس أكبرها في ستيجما أو في وصمة حوالين فكرة إن الشخص يكون منتمي لمجتمع الميم عين. فلما احنا نقول احنا متضامنين مع مجتمع الميمعين فطبعا هذه الوصمة بتطولنا في الدفاع عن مجتمع الميمعين. الوصمة هتطولنا اكتر بكتير خصوصا يعني في مصر حتى اكتر من لبنان. في مصر مجتمع يسمى يعني مجتمع محافظ او في بعض الاوقات متشدد دينيا, فبيشوف ان الشخص يكون منتمي لمجتمع الميمعين او مدافع عن مجتمع الميمعين او حليف لمجتمع الميمعين هي لازم وفقا لبعض الاحاديث او ما يعرف ان هو يوم من على شاهق يعني. وده شيء احنا في 2022 حاليا, فالمفروض ان الدولة هي اللي تكون بتقف امام هذا هذه خطابات الكراهيه. ولكن في الحقيقه ان في مصر ان الدوله هي بترعى خطابات الكراهيه من هذا النوع, وهي اللي بترسخ للتفكير اللي بالشكل ده عن طريق مؤسساتها الاعلاميه, مؤسساتها الدينيه, حتى الخطابات الرسميه للدوله كمان.
اوكي, بس بدي ضوي على شيء انه انت قلت او يمكن ما ذكرت انه بعض المضايقات يلي تعرضت لها هي تعرضت لها الاعتداء على منزلك, الاعتقال عدة مرات ومن هذا النوع يعني, فلذلك اخترت المغادرة والمنفى.
كان بالنسبة لي المنفى هو الخيار الاسلم الاصعب ولكنه الاسلم, ان بعد التضييق على عملي واقتحام مكتبي, انا كان عندي مكتبي الخاص كمحامي, بعد اقتحام مكتبي عده مرات من قبل قوات الامن الوطني وقوات اسم شرطه النزهه, وبعد مداهمه بيت اهلي اكتر من مره وتدمير محتويات غرفتي تماما, وبعد ما انا توقفت في اكتر من حاجز على الطرق في مصر وتم استدعائي للأمن الوطني اللي هو زي هنا مثلا في لبنان زي جهاز المخابرات.
وامتى تعرفت على سارة؟
تعرفت على سارة في 2014, في اواخر 2013 او 2014. سارة حتى هي نفسها ما كانتش عارفة ان هي لسبية, ما كانتش عارفة ان هي مسلية. تعرفت عليها في سياقات يعني ثقافية, احنا كنا بنتبادل الكتب وبنقعد نتناقش في الكتب ونتناقش في السياسة. كانت هي بتحكي لي عن تفاصيل حياتها, يعني كنا خلاص بقينا اصدقاء مقربين لفتره, بتحكي لي عن تفاصيل حياتها وان هي يعني
مثليه
لا لسه ما وصلتش مرحله مثليه, كان ان هي عندها كراش على حد, فبتقعد تحكي لي بس تقول لي انا حاسه ان في شيء غلط, يعني انا منجذبه فكريا للشخص بس في نفس الوقت ما فيش انجذاب حسي.
فإذا سارة ما كانت بس موكلتك, كانت صديقتك أولا
أكيد.
سارة وبعدين صارت موكلتك. كيف كانت شخصيتها؟
شخصيتها كانت سارة أطيب إنسان ممكن حد يقابله في حياته. يعني أنا دايما بقول اللي كانوا بيشتموا سارة, أنا بتمنى أن يكون في حياتكم حد يكون ربع سارة, لأن هتعرفوا إحنا قد إيه حاسين بالفقدان وحاسين أن اللي حصل ده أمر جلل. يعني كانت ستريت في حياتها, ان هو الشخص اللي بتحبه هتكون بتحبه, الشخص اللي حاسه ان هو ممكن يكون يعني مش حاسه ناحيته بمشاعر ايجابيه فهتبعد عنه
تماما. يعني
كانت مثقفه الى ابعد الحدود, كانت يعني بتقرا الكتاب مثلا 500 صفحه بتقراه في يومين ثلاثه وتقعد تتناقش مع الناس فيه. ساره لما بدات تقرا في الايديولوجيا وبدات تشوف ان هي اقرب الى اليسار, فراحت على طول اشتركت انضمت لحزب يساري وبقت مناضله يساريه لما عرفت ميولها الجنسيه وخلاص استقرت على كونها مثليه الجنس, اصبحت مناضله ورمز لقضايا مجتمع الميمعين, لان هي ما كانتش بتخاف او كانت بتخاف ولكن كانت شايفه ان القضايا هي بالنسبه لها اهم, ان هي شخص من ضمن قضيه والقضيه اهم من الشخص. طول الوقت كانت بتقول ان هي ممكن تكون الشمعه اللي بتحترق من اجل الاخرين, يعني للاسف للاسف قد كان.
لكن فينا نقول يلي خليك تتولى قضيه ساره هو التعاطف يلي ولد عندك مع مجتمع الميمعين.
ده احد الاسباب, احد الاسباب ان انا طبعا يعني انا كنت شغال على قضايا مجتمع الميمعين حتى من قبل قضيه ساره كمحامي, يعني من نهايه 2016 وبدايه 2017 كنت بتولى قضايا كثيره. يعني
قضايا شو مثلا؟
الاعتقالات اللي بتتم في حق مجتمع الميمعين في مصر ما بتقفش, يعني كل يوم في قضيه جديده. الوضع مختلف عن لبنان, لا احنا في مصر الشرطة بتعمل كمين، مش عارف بتعملها ازاي يعني، هي هي اللي بتوقع الناس، بيدخلوا على الابليكيشنز الخاصة بال مثلا جريندر والكلام ده، بيخشوا ان هم كأنهم اشخاص وبينزلوا يقابلوا وبينزلوا ديتس ويقبضوا عليهم. فطول الايام طول الوقت عندنا قضايا. انا اشتغلت على القضايا دي كتير قبل قضية، في وقت قضية عالم قوس قزح، حفلة مشروع ليلى والباقي الفرق كانت يوم على ما اتذكر 22 سبتمبر. سارة واحمد علاء وباقي زملائهم رفعوا العلم في الحفلة، حصل يعني الاعلام بدأ يتكلم عن الموضوع وكذا، فهي كانت حاسة ان هي هيتقبض عليها، خصوصا لما اتقبض كمان على احمد علاء وحصلت قبضة أمنية يعني كبيرة للأسف. فسارة جات لي البيت وقتها تقول لي أنا حاسة أنها تقبض عليا كذا كذا، فأنا عايزاك تكون المحامي بتاعي، يعني مش مجرد أن أنا نزلت عشان هي صديقتي، طبعا كنت هروح أن هي صديقتي، ولكن هي طلبت مني بشكل مباشر أن أنا أكون محامية. ونزلت تاني يوم عملت لي توكيل رسمي في الشهر العقاري اللي هو زي كاتب العدل هنا يعني، فأنا كنت موكلها بشكل رسمي بناء على طلبها كمان.
اعتقلت سارة بأكتوبر 2017 بسبب رفع علم قوس قزح، هي وصديقة أحمد علاء، بسبب اثنينتهم رفعهما علم قوس قزح بحفل مشروع ليلى بالقاهرة. ممكن تقلي هل هي خططت لهيد المبادرة؟
صراحة سارة كانت عمرها ما سمعت مشروع ليلى ولا تعرف بيقولوا ايه. انا كنت بعض اشرح لها يعني، لان انا كنت سافرت لبنان قبل كده فعارف بعض الكلمات المختلفه عن اللهجه المصريه، فكنت بقول لها يعني مثلا انجا يعني يا دوب مش عارف ايه اللي هو حاجات اللي بيقولها حامد سن. بس هي كانت رايحه الحفله مش لاجل مشروع ليلى، كانت لان حامد سن هو كان اعلى مثليته من قبل، وكان فيه هجوم كبير عليه في التلفزيون المصري وفي المجتمع المصري. فسارة قررت ان هي تروح الحفلة وترفع العلم عشان بس يحس بالتضامن، وعشان العالم يعرف ان انتوا بتشتموا حامد سنه، لان انتوا متخيلين ان مفيش مثليين ومثليات في مصر، لا في كتير وبيعلنوا تضامنهم مع حامد وبيعلنوا مثليتهم وبيعلنوا ان هم موجودين. فكان ذهابها للحفلة كان يعني قصده فيه ان هي ترفع العلم ومجهزه رفع العلم، لان العلم اللي كانت معاها مش علم جاهز جايباه من على الانترنت، اللي كان مرسوم بالايد من الالوان معموله بيه.
هل ممكن هي تنبأت انه حيصير كل اللي صار من وراء هيدي المبادره، اللي ممكن تكون مبادره يعني البعض يعتبرها مش سخيفه بسيطه؟
لا ابدا، محدش كان يعرف ابدا. كنا عارفين كلنا يعني، انا قابلتها قبل الحفله بيومين، يوم 20 سبتمبر تقول لي ان هي تعمل كذا كذا، قلت لها ممكن يحصل مشاكل يعني، انا اللي في قلب المعمعة اللي بنزل مع الناس بتقبض عليهم كل يوم، قلت لها ممكن يحصل مشاكل بس حتى ما تخيلتش ده، وهي ما تخيلتش، ما كانش في حد ابدا يتخيل ده. اللي حصل كان ناتج عن العشر ايام او الثمان ايام اللي من بين 22 سبتمبر لحد اول اكتوبر، لان الاعلام تناول الموضوع بشكل كبير جدا، والصور انتشرت على الفيسبوك بشكل كبير جدا، هم اللي كانوا السبب يعني في ان الدوله اتحركت، محدش كان يعرف ابدا.
خبرني عن تجربه ساره بالسجن.
ساره قضت في السجن ما يقرب من 3 شهور ايام، بس كانوا قاسيين جدا جدا يعني. اول ما دخلت السجن كانت محطوطه في حجز انفرادي، ممنوعه من الحديث مع اي حد ابدا، ممنوع حتى من التريد اللي هم بيخرجوهم ساعه في نص اليوم عشان يشوفوا الشمس ويتريدوا، يعني يعملوا شويه رياضه عشان عضلاتهم تبدا تفك. كانت ممنوعه من التريد حتى، ففضلت فتره طويله ممنوعه من ان هي تشوف الشمس، كانت بس بتشوف الشمس في وقت الترحيل الى النيابه مره اخرى، وانه العوده تاني كانت بتشوف ناس، كانت بتشوف غيري في النيابه في وقت جلسات التحقيق معاها. ده أول فترة. كمان في أول فترة تعرضت للتعذيب يعني، جالها ضباط من الأمن الوطني وكانوا عايزين يكبروا القضية يعني. القضية كان لحد الوقت ده فيها سارة حجازي الله يرحمها وأحمد علاء، كانوا عايزين يضموا كمان أفراد تانيين للقضية، ولكن عايزين يضموا الأفراد بناء على اعترافات، فمارسوا التعذيب الشديد على سارة داخل السجن يعني، حتى ده مخالف لكل القوانين والدساتير والمواثيق الدولية. ووصل التعذيب بيهم للكهرباء يعني، اتكهربت للأسف. في الفترة الثانية في السجن كانت ممنوع عن الحديث، اتنقلت عنبر في افراد اخر في ستات تانيين، بس كانت ممنوع عن الحديث معاهم، وهم كانوا ممنوعين من الحديث معاهم، وكان مأمور السجن أي الستات اللي معاها كل كلمة سارة تكتبها على في النوت بوك بتاعتها إن هي لازم يبلغوها لمأمور الاسم مأمور السجن. كانت ممنوعة تكتب على الحيطة، ممنوعة تكتب على أي حاجة، يعني كان في إصرار على يعني إن هم يكبتوها ويقمعوها حتى وهي مقموعة في السجن
ويكهربوها. كيف غيرتها هيدي التجربة لسارة؟
هي مش غيرتها، تجربة الخوف من قبل القبض عليها والقبض عليها والتحقيق معاها والسجن ما غيرهاش، هم دمروها يعني دمروها تماما. سارة خرجت من السجن إنسانة مختلفة كليا عن وقت ما قبل الحفلة.
مظبوط أنه تعرضت للتحرش الجنسي؟
مظبوط، في وقت القبض عليها وأول ليلة فيها في أول ليلة ليها في الاسم اسم الشرطة، كان بإعاز من مأمور اسم الشرطة السيدة زينب للمسجونات معاها بأن هم يعتدوا عليها بالضرب والتحرش الجنسي. سارة خرجت من السجن عندها اضطراب ما بعد الصدمة، يعني شخص طبيا، دخلت مصحة ولكن ما قدرتش تكمل في المصحة لأن والدتها كانت مريضة بالكانسر، فكان لازم تطلع ترعى والدتها، فحتى ما كملتش يعني الجانب الطبي بتاعها، والأثر النفسي فضل مستمر معها حد بعد ما سافرت كندا، وسبب ان في كندا ما كانوش حساسين تجاه هذا النوع من القضايا، قضايا الشرق الأوسط عموما، يعني كانوا بيتعاملوا معها بشكل طبي كأنها كندية عندها مشاكل العالم الأول، إنما الموضوع ما كانش حساس تجاه هذا النوع من القضايا، فالعلاج النفسي ما كانش فعال كتير يعني، فموضوع اتغير.
تستمعون الآن إلى بودكاست العدالة لسارة حجازي الذي هو من إنتاج ميساء العجان، تلميذة ماجستير في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وهو جزء من مشروع تخرج. ها قد ناقشنا مراحل حياة الناشطة سارة حجازي في الجزء الأول من البودكاست. تابعونا في الجزء الثاني حيث سنناقش كيف تعامل الإعلام المصري مع سارة حجازي في الحياة والموت. نحكي شوي عن الإعلام وسارة. بعد اعتقال سارة أصبحت سارة ويلي اعتقلوا كمان أصبحوا ضحايا ما يعرف برهاب المثلية أو الهوموفوبيا اللي أنت تحدثت عنه في الإعلام المصري. ممكن تخبرنا شو أفكارك وشو رأيك عن الهوموفوبيا بالإعلام المصري؟
إحنا عندنا في مصر للأسف الشديد السلطة التنفيذية والجهات الأمنية هما بيتحكموا في كل شيء، بدءا من الإعلام لحد الأندية الرياضية يعني. فالإعلام في جملة شهيرة كده يقول لك إعلام جهاز السامسونج، لأن مرة في التلفزيون الرسمي في خطاب بيتقال أو في بيان إعلامي بيتقال، فطلع في الآخر مرسل عبر جهاز سامسونج اللي هو جاي لهم من الأجهزة الأمنية، هم قروا نصا لدرجة إن هم قروا. فالأجهزة الأمنية هي اللي بتقول إيه هو اللي يذاع وإيه اللي ما يذاعش، إيه هو شكل الخطاب الحالي. فجنجل الأمر وقت من بعد الحفلة إن ينشروا الهوموفوبيا. الهوموفوبيا موجودة في مصر، في المجتمع المصري، في المجتمع المصري من قديم الأزل يعني، ولكن إن الفترة دي كانت فترة جنون حقيقي، إن هي مش بس كانت هوموفوبيا، كانت في تحريض بالتحريض على العنف، في تحريض على القتل، في نشر صور شخصية، في تحريض على الأهل، ان اللي يشوف اهل فلان يقول شوف اهل فلانه في الشارع ممكن يضربهم لان هم ما ربوش عيالهم. كان الوضع جنوني، وشارك ده يعني اعلاميين رموز في المنطقه العربيه كلها يعني، للاسف منهم عمرو اديب اللي هو بيعتبر رائد في المجال الاعلام في مصر، الأميس الحديدي وغيرهم يعني، يوسف الحسيني، احمد موسى، في القنوات الرسميه وحتى القنوات المملوكه لمستثمرين ورجال أعمال، ولكن زي ما بنقول إن حتى القنوات المملوكة لمستثمرين ورجال أعمال هي بشكل مباشر
على جايين بالحديث على ملكية القنوات وملكية النوافذ الإعلامية. بس الهوموفوبيا، ممكن تقلي شو نسبة الصحف يلي كانت مع سارة يلي غطت اعتقال سارة اللي كانت معها، أو نسبة الصحف يلي كانت ضد سارة. عم نحكي هون بمرحلة الاعتقال،
يعني هو نسبيا فتكون بنسبة 95% 5%. يعني في، خلينا نقسم الصحف والمنصات الإعلامية لجزئين، في مستقلة وفي غير مستقلة. المستقلة اللي احنا بنسميها مستقلة الرأي، يعني زي مدى مصر وإيجيبشن ستريتس والمنصة، موقع المنصة، هم دول تقريبا بس اللي كانوا متضامنين مع سارة، وكان وهم أصلا في سياساتهم مؤمنين بالتعددية وإيمان بالاختلاف. أما هنجيب باقي الصحف من أول الأهرام والأخبار والجمهورية والمصري اليوم والشروق والدستور والبوابة نيوز وفيتو، كل دول كانوا ضد سارة تماما، كانوا ماشيين بالرأي السائد أو زي ما نقول الأمر اللي كان جاي له.
هما كانوا بينشروا الأمر من جهاز
الأمني.
شو كان تأثير هيدي الهوموفوبيا بالإعلام على سارة وعلى مجتمع الميم عين بمصر وبالعالم العربي؟
الوضع كان كارثي ولازال كارثي بالمناسبة. في عدد كبير من الأفراد المجتمع الميم عين طبعا بيخافوا ان هم يعلنوا عن مثليتهم، وفي حتى افراد بينكروا امام نفسهم ان هم مثليين ومثليات، وفي منهم اللي وصل به الخوف انه يروح لدكاترة نفسيين. هم عارفين ان هو مش مرض نفسي، ولكن بيروحوا لدكاترة نفسيين لان سمعوا عن علاجات بالكهرباء فممكن بيأذوا صحتهم وبيأذوا مخهم. يعني الجلسات الكهرباء دي بتوصل للمخ بشكل مباشر، لدرجة ده كله من خوفهم ان بس يتقال عليهم مثليين. ده يعني هم الهوموفوبيا وصلت حواليهم درجة ان هم خايفين يعلنوا، خايفين يكشفوا قدام نفسهم،
زي الخوف انه حدا يعلن.
بالزبط.
لانه نحن بنتأثر بالاعلان
طبعا،
بالتي في، بالمنافذ الاعلامية، بالاونلاين ويب سايت. بما انه نحن بلبنان هلا، هل بتشوف في هوموفوبيا بالاعلام اللبناني؟
طبعا في هوموفوبيا في الاعلام اللبناني، ولكن مش زي بعض، يعني مش نقارنها بمصر، ولكن موجوده. يعني في ال بي سي كانت كده بتقول خطابات يعني بترسخ الهوموفوبيا. وقت الحفله كانت مزمع قيامها في مسرح جبيل، على حد ما اتذكر حفله مشروع ليلى كمان
بلبنان. يلي منعوها
من تقريبا من 3 سنين
او 4 سنين، منعوها رجال الخوري.
مظبوط. ولكن الاعلام وقتها تناول الموضوع برضو. هنا هنفصل الاعلام لشقين، في شق مستقل زي مستقل في الرأي زي موقع درج وموقع رصيد 22 وبعض المواقع
الإخبارية،
ولكن في الاعلام هنا بقى انا مش عارف هو تابع للدوله ولا مملوك لمستثمرين ورجال اعمال، ولكن كان في القنوات الاعلاميه اللي بتوصل بقى بشكل مباشر لكل، مش كل الناس بتتفرج، مش كل الناس بتفتح موقع درج، ولكن كل الناس بتفتح ال بي سي، كل الناس بتفتح المستقبل وقت ما كانت موجوده المستقبل،
قنوات رئيسيه.
فهنا دول كانوا بيرسخوا الهوموفوبيا. انا شفت بعيني لحد وقت قريب خالص، حتى في احتفالات راس السنه اللي فاتت كان في حديث في احدى القنوات عندما اتذكر الجديد ان هو خلينا دول شكلهم مثليين نبعد عنهم، بيتريقوا على شكل المثليين لحد الى الان. يعني ده موجود.
وفي برامج كمان بتستضيفهم، مثل في عنا نيشان
مثلا
بيستضيف كتير من المثليين، بس بيصورهم بطريقة كاريكاتير، يعني
خلي الناس تكرههم في الاخر، خلي الناس ترسخ نفس الصورة.
اذا نحن بالمحور الثاني لنكمل حديثنا عن الإعلام، غالبا ما بيتأثر الإعلام بالعالم العربي بالنظام الأبوي والنظام الرأسمالي، وبيتبع الصحفيين والمحتوى الصحفي بلبنان وبمصر، بيلحق أجندة الممولين السياسيين يلي هن مش دايما مؤيدين لمجتمع الميم عين. فيك تقلي شو أفكارك؟ أول شيء خلينا نحكي عن التمويل بمصر.
تمويل الصحف والمنصات الإعلامية والقنوات في مصر كل شيء، أو عن طريق رجال أعمال تابعين للدولة، أو رجال أعمال مستثمرين مع الدولة، أو إن الدولة مؤسسة شركات خاصة، شركات إعلامية زي الشركة المتحدة والشركة المصرية، تتحكم في الصحف والقنوات الإعلامية.
الشركة المتحدة United Media Services.
مظبوط.
هيدي اليوم السابع تابع لها. هلا جايين
بالحديث. وبعض القنوات كمان. وهم اللي بينتجوا المسلسلات وهم اللي بينتجوا الأفلام، يعني متحكمين في صناعة يعني كل السينما والتلفزيون بشكل كامل. فهم حتى لو مش عن طريق الشركة المتحدة أو عن طريق الشركة المصرية، فبيكون عن طريق رجل أعمال يعني مستثمر معاهم بشكل أو بآخر، أو بيكسب رضاهم وهم بيتحكموا في ما يقال في القنوات الإعلامية. فالتمويل للقنوات المصرية والصحف يا إما تمويل مخابراتي من طريق المخابرات المصرية أو الشركات التابعة للمخابرات المصرية أو الشركات التابعة للناس اللي شغالين معاهم.
نحن عملنا دراسة عن كيف الإعلام غطى موت سارة وانتحار سارة، مثل الكلمة اللي كتير استعملوها ناس. وتبين معنا بعد البحث والتدقيق أنه مثلا في صحف أساس رئيسية مثل الأهرام، الأهرام علنا ممولة من قبل الدولة المصرية، البوابة يلي رئيس تحريرها هو نائب سابق وعضو نقابة الصحفيين المصريين، هو النائب عبد الرحيم علي. اليوم السابع تملكها United Media Services وهي تابعة للدولة،
تابعة لجهاز المخابرات في المخابرات العامة بشكل مباشر،
تابعة لجهاز المخابرات. هيدي اليوم السابع. المصري اليوم يملكها رجل أعمال مصري صلاح دياب يلي ورث المصلحة أبا عن جد، حيث جده كان توفيق دياب أهم الناشرين بعصر مصر الذهبي بالثلاثينات والأربعينات. في السلطة تصدر عن شركة بلاك هورسز في مصر، وفي بعد وبعد وبعد، هؤلاء كلهم مرتبطين بالدولة.
صحيح. يعني خلينا نتكلم عن مثلا الصحف اللي بتقرأ، يعني بتقرأ فعلا من المواطنين زي الأهرام والأخبار والجمهورية، هم صحف حكومية تماما يعني تابعين للدولة بشكل مباشر. مثلا في صحف المفروض ان هي تكون مستقلة زي الشروق والمصري اليوم. المصري اليوم تحديدا كان إلى وقت قريب عندها رأي مستقل إلى حد ما، ولكن ده ما عجبش الدولة في آخر ثلاث سنين تحديدا. كانوا بيحاولوا ان هم يقولوا يعني خطاب ما يزعجش الدولة بس في نفس الوقت يقولوا الحقيقة، ده ما جاش على هوا الدولة، فقبضوا على صلاح دياب نفسه يعني ولبسوا له قضية، لفقوا له قضية، فطلع من السجن، طلع من الحبس، فحاول ان هو يوافق شوية بين الحقيقة وبين رأي الدولة، فقبضوا عليه تاني في الآخر، سحبوا منه ملكية المصري اليوم. يعني دلوقتي حاليا المصري اليوم مش بتاعت صلاح دياب للأسف، خدوها يعني راحت دلوقتي للدولة تاني، هي كمان متحكمة في أحد أزروعها. يعني تحكم الدولة في الإعلام في مصر يعني يدرس في كتب الدكتاتورية في التاريخ. يعني
أما وسائل الإعلام المستقلة، كل هول اللي نحن قلنا عنه اللي حكينا عنه هلأ، هول ممولين من قبل جهة قريبة من الدولة أو من الدولة دايركتلي من الدولة، وهذا الشيء بيأثر على المحتوى الصحفي اللي بينتجوه. يعني إذا أنا ممولة من قبل دولة، المحتوى الصحفي حيكون
من الدولة، عايزة تقول
نظام أبوي ونظام رأس مالي. نظام أبوي أكيد بده يقمع المجتمع الميم عين، والنظام الرأسمالي بده يعمل بروفيت ربح من على ظهر هيدا المجتمع الميم عين، من وراء الهوموفوبيا، هولي كله مثل آلة لصنع الربح.
هي مش مشكلة فكرة الرأسمالية، لكن هي مشكلة الأنظمة الديكتاتورية. يعني في أنظمة رأسمالية في العالم ممكن ما تكونش أحسن أمثلة، ولكن موجودة في بلدان مثلا في بعض الدول الغرب، وهي بلدان رأسمالية، ولكن الصحافة فيها مستقلة، الصحافة فيها حرية رأي وتعبير. ممكن البروفيت طبيعي ان الصحافة يكون عندها بروفيت، ما هتكسب ازاي وهتكمل ازاي عشان ما تكونش تحت رعاية الدولة، فلازم هتكون في بروفيت. ده هي دي الرأسمالية، يعني حرية السوق. ولكن الخطأ في التطبيق في مصر دي ما اسمهاش الرأسمالية، ولكن اسمها الدكتاتورية بشكل مباشر. يعني فالدكتاتورية هي بينتج عنها الأبوية، بينتج عنها الفساد، بينتج عنها الهوموفوبيا، بينتج عنها كل حاجة.
ايه، خبرني عن الصحف المستقلة والمنافذ الإعلامية المستقلة. عنا درج وعنا رصيف 22 وبمصر عندنا قلت لي Egyptian Streets
ومدى
مصر والمنصة موقع المنصة.
هو في الحقيقة ان الموقع المنصة ومدى مصر ودرج ورصيف 22 هم تابعين لبعض بشكل او باخر, يعني هم تدربوا مع بعض, هم بيتم تدريب كوادرهم الحالية مع بعض وبيحطوا سياساتهم الإعلامية مع بعض, وحتى السياسات الداخلية, سياسات مواد التحرش, سياسات العامة, الخطاب الإعلامي زي حددوه. فنقدر نقول ان هم انضف ما موجود على الساحة حاليا في المنطقة كلها, يعني في منطقة الشرق الأوسط كله حاليا, مش بس مصر ولبنان. طبعا هنضيف عليهم موقع الجمهورية وكمان معاهم في هذا التحالف, الجمهورية السوري. في موقع سوري اسمه موقع الجمهورية, مش سوري من داخل سوريا, الموقع سوري من المعارضة السورية. فهم مستقلين في الرأي بشكل حقيقي, ويقدروا يكتبوا ويعبروا عن قضاياهم, لان هم كمان يعني في ميزة في المواقع دي ان هم بيختاروا الصحفيين بناء كمان على أجندة حقوقية. يعني انا عاصرت ده, ان انا شفت ازاي بيختاروا صحفيين, بيعملوا مش بس اختبارات صحفيه, لا كمان بيعملوا اختبارات في حقوق الانسان. يعني هل الشخص ده او الشخصيه دي متوافقين مع سياساتهم الحقوقيه ولا لا؟ لو طلع ان لا مش مكانهم, يعني لو طلع ان متوافقين, متقبلين الاخر, متقبلين في شايفين اولويه ملف المراه, شايفين اولويه ملف ال جي بي تي كيو, فتمام هنا يشتغلوا معاهم, غيرهم لا.
فإذا الوسائل الإعلام المستقلة هي متعاطفة مع مجتمع الميم عين,
صحيح.
طب هل يعني أنه لازم دايما نعتمد على وسائل الإعلام البديلة أو المستقلة لنأمن تغطية متعاطفة مع مجتمع الميم عين؟
لا, هو للأسف مش بتزبط, بس في بعض الأوقات, يعني هقولك إحنا في مصر بعد 2017 في شغل الأدفوكاسي اللي إحنا بنعمله, شغل المناصرة, كان بنطلع توصيات طول الوقت من المراكز الحقوقية ان احنا ان الدولة لازم تغير سياساتها في كذا, ونبعتها للدولة, نرسلها للدولة, بنرسلها لأصحاب الشأن اللي يقدروا يأثروا على الدولة المصرية في بعض الملفات. رحنا بيها اليو بي ار, المراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة, عشان تطلب من مصر تغيير سياساتها. الحاجة الأخيرة احنا كنا بنطالب الإعلام حتى المحكوم من الدولة أو المتحكم فيه من الدولة إن هم يغيروا سياساتهم تجاه هذه الأمور. في بعض المنظمات في مصر وهي بتعمل مع الإعلام بشكل مباشر كانوا بيعملوا موائد مستديرة وبيدعوا فيها الإعلام المصري إن هو يعملوا زي ميثاق شرف,
التغطية الجندرية
مثلا, إن هو تغطيتهم تكون حساسة تجاه الجندر, تكون حساسة تجاه الـ LGBTQ وهكذا.
فإذا في تدريبات معينة فينا نعملها للصحفيين عن كيف يغطوا,
وده بيكون دور المدافعين والمدافعات عن القضية, لأن هما من الإعلام مش من نفسه هيعمل ده, ولكن من دورنا نحن نقول لهم إن ضروري إن تبدأوا في التدريبات, ضروري تبنوا قدرات اللي بيشتغلوا في مجال الإعلام إن هم يكونوا عندهم أجندة حقوقية ماشيين على حقوق الإنسان.
كانت سارة, نرجع لسارة, ناشطة بارزة بمجتمع الميم عين, شاركت باحتجاجات وحملات مختلفة ومبادرات, وكانت إلى حد ما معروفة بهذا المجتمع. كيف تعتقد أنه سارة أرادت أن يصورها الإعلام, أو أي نوع من التغطية أرادت أنه يغطيها الإعلام؟
وفي الحقيقة سارة ما أرادتش أبدا أنها تتم تغطيتها من الإعلام. سارة كانت بتخاف من الإعلام لأن هي كانت شايفة دايما الإعلام بيفترس الناس, وقد كان, يعني في الحقيقة قد كان الإعلام يفترسها هي, بس حياتها كانت صاخبة جدا. يعني وقت
هيك علنا,
يعني وقت ما زي ما بيقول لك ان عرفت ان هي اقرب الى اليسار, فبقت مناضله يساريه واعلنت ده بشكل كبير, وكانت بتشارك بنقاشات طول الوقت. فكان الاعلام بيكتب عن المناضله الجديده اللي طالعه المناضله اليساريه. وقت ما كانت بتدافع عن مجتمع الميم عين في مصر كانت بتعلن عن ده بشكل كبير جدا. وقت بعد ما سافرت كمان, وحتى بعد وفاتها, الإعلام افترسها. بس هي ما كانتش عايزة أبدا إن هي تكون جزء من, تكون هي المادة الإعلامية, ما كانتش أبدا بتحلم بده.
طيب,
ولكن كان
وصار في تغطية, يعني هي الإعلام حيغطيها كيف أقولك إذا عندها خيار شو كانت أولك هي بتختار، ولا هي إنه بتختار لا تغطية؟
لو كان عندها الخيار إن يتم تغطيتها إعلاميا وهي تختار إيه اللي يحصل بالضبط، كانت هتختار التغطية الإعلامية اللي عملوها المنصات البديلة أو الصحف البديلة أو المنصات المستقلة، لأن هي كانت مش بس بيحكوا عن قصة سارة، ولكن كانوا بيحكوا عن القمع اللي بيتعرض له المجتمع الميم عين في المنطقة العربية كلها. فهي كانت هتستخدم الإعلام كجزء من رسالتها في نشر أجندتها الحقوقية،
استخدمه لفعل المنيح يعني.
بالضبط. يعني أجندتها الحقيقة الأول كانت مؤمنة بي، إيمانها الراسخ بأهمية التقبل الآخر وإيمان بالاختلاف وغيره.
أخيرا ننهي جلستنا بسؤال أخير، هل أنت مستعد تدافع عن موكل تاني مثل سارة؟
طول الوقت، طول الوقت أنا مستعد أن أنا يعني أبذل حياتي في مقابل القضية، والقضية بالنسبة لي هي قضية حقوق الإنسان، قضية حقوق الإنسان من شرقها لغربها، من أقصى ما أنا مختلف معه ولكن تعرض للظلم لحد ما هو متقارب مني تماما.
أستاذ مصطفى فؤاد، شكرا لك. كنتم على استماع للبودكاست العدالة لسارة حجازي، الذي هو من إنتاج تلميذة الماجستير في الجامعة اللبنانية الأمريكية ميساء العجان. تناول البودكاست محطات حياة سارة حجازي وكيفية تناول الإعلام لها. نشكركم على حسن الاستماع.